بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من أحكام الحج من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وعليه تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولعلنا كنا نتكلم في الدرس السابق أن النسك للحجاج، جميع الحجاج لا يخرجون من واحد من ثلاثة: إما إفراد، وإما تمتع، وإما قران. هذا هو الحج: إما إفراد، يعني عند الميقات يقول لبيك اللهم حجاً، هذا إفراد، عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجاً، هذا قران، عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج، هذا تمتع. ما في غير هذه الثلاثة، كل الحجاج إما مفرد أو قارن أو متمتع. لكن الإنسان مخير بين هذه الثلاثة، تخير إباحة، يباح لك أنك تأخذ التمتع، تأخذ القران، تأخذ الإفراد، أنت حر، الشيء الذي يناسب راحتك ولا يتعبك. لكن لو سأل الإنسان ما هو الأفضل، ما هو الأفضل، هل الأفضل التمتع أو الأفضل القران أو الأفضل الإفراد؟ من العلماء من قال إن الأفضل هو التمتع، لأنه هو المذكور في القرآن الكريم، ويأتي بعمرة كاملة ثم يستريح ثم يأتي بحج كامل، هذا هو الأفضل. وأيضا هذا الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرون قالوا لا، الإفراد أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان يأتي بعمرة كاملة في سفرة كاملة، ويأتي بحج كامل في سفرة كاملة، وهذا هو الإفراد أفضل. آخرون قالوا لا، القران أفضل، لأنه يأتي بنسكين في سفرة واحدة وهو أفضل. ولكن يا إخوان، القول الراجح الذي رجحه المحققون من العلماء أن التمتع أفضل، ثم يليه القران، ثم يليه الإفراد، وكله خير، كله حج. إذا حج الإنسان حجة واحدة فقد أدى الواجب عليه، لأن الحج واجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، والعمرة واجبة على الإنسان مرة واحدة. ولذا بعض من الناس يقولون إن الأصلح والأولى، وخاصة للدول البعيدة والذين لا يجدون إلا نفقة قليلة للحج أو للعمرة، واحد من الاثنين، يقولون إنه يجمعهما ويأتي بالحج قارنا، ويأتي بعمرة، ويأتي بحج، وكله خير إن شاء الله. لكن عرفنا يا إخوان إن الأفضلها كما قال المحققون من العلماء التمتع. ولذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على المتمتع دم. أمس عرفنا المتمتع، من هو المتمتع؟ الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، يأتي بعمرة في شوال، القعدة، عشر ذي الحجة، يأتي بعمرة ثم يبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحرم من مكة، هذا اسمه متمتع. يوم الثامن يحرم، هذا اسمه متمتع، أتى بعمرة كاملة، طاف وسعى وقصر وارتاح في مكة مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يأتي بالحج. ولذا هذا المتمتع يجب عليه دم. ما هو الدليل على أن المتمتع يجب عليه دم؟ هل هناك دليل؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدم الواجب شاه أو سبع بدنة، والبدنة إما أن يكون جمل أو ناقة أو يكون بقرة أو عجل كبير. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن المتمتع يجب عليه دم. لكن الدم قال العلماء لا يجب إلا بخمسة، إذا توفر خمسة شروط. الذي يجب عليه الدم لابد أن يكون هناك خمسة شروط. الشرط الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. إذا كان من حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم على ثلاثة أقوال، لكن القول الذي ذهب إليه ابن قدامة في الكافي يقول: إن حاضر المسجد الحرام من كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر. الحاضر يعني الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، أقل من مسافة القصر. كم مسافة القصر؟ 80 كيلو، يعني أقل من 80 كيلو، وهذا القريب دون مسافة القصر. هذا هو الشرط الأول عند الحنابلة، وسيأتينا إن شاء الله الخلاف في حاضر المسجد الحرام والقول الراجح في حاضر المسجد الحرام. لكن نحن نريد أن نعرف من هم حاضر المسجد الحرام. القول الأول أنه من كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر. هذا الشرط الأول ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج. العمرة تكون في أشهر الحج، المتمتع عمرته تكون في أشهر الحج، لأن المعتمر في غير أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم مثل المفرد. ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهر الحج لم يكن متمتعاً، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعاً. أيضاً الشرط الثالث أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعاً، لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما، ولم يوالي بينهما فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. قال أبو جمرة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور. الجزور يعني الناقة أو الجمل، فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، متفق عليه. الرابع لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السفرين، فأشبه المفرد. الآن يا إخوان عرفنا شروط الدم، إذا توفرت هذه الشروط عليك دم. ولذا قلنا المتمتع يجب عليه دم، والدليل كما قلنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. شروطه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. لكن المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ حاضر المسجد الحرام من هم؟ من هو حاضر المسجد الحرام عند الحنابلة؟ من بينه دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، من بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، يعني قلنا حدود الحرم إلى 80 كيلو أو 81 كيلو، هذا هو الحدود. لكن هناك قول آخر حول حاضر المسجد الحرام، أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، أهل الحرم فقط، يعني الذين داخل حدود الحرم، لأن من خارجه ليس فيه، لأن الآية تقول حاضري المسجد الحرام. وعلى هذا القول أهل عرفة الذين يسكنون في عرفة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، ومن كانوا في التنعيم عند مسجد عائشة ليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة. ويحتمل أن يقال إن حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم أو حدود مكة، لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، بل هم من أهل مكة لا شك. ولذا نقول القول الراجح، القول الراجح ليس هو قول المؤلف رحمه الله، ولكن القول الراجح حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل حدود الحرم أو أهل مكة الذين يطلق عليهم إنهم من أهل مكة. حتى لو فرضنا أن مكة اتسعت وخرجت إلى ما وراء الحدود فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام، لأن مكة لو اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا لها وحاضرين. وإلا لقلنا إن من خرج إلى إلى أطراف مكة التي خارج الحرم لقلنا إن هذا مسافر يحل له القصر، وليس كذلك. ولذا المؤلف رحمه الله الشارح ابن عثيمين يقول الأقرب أن حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو داخل حدود مكة، وهذا هو القول الراجح. يعني الإنسان إذا كان مقيم أو من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام وأخذ متعة تمتع أو قران، هذا يأخذ تمتع أو قران وليس عليه دم، لأنه من حاضري المسجد الحرام. هذا هو الشرط الأول، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام فيلزمه دم. الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، وعرفنا أشهر الحج شوال والقعدة هو 10 من ذي الحجة، يأخذ عمرة في أشهر الحج، يعني يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. لكن لو اعتمر قبل دخول أشهر الحج وأتى بالحج هذا ليس بمتمتع، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الشرط الثالث أن يحج من عامه، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الشرط الرابع ألا يسافر بينهما سفر قصر، لكن هذا السفر للعلماء فيه 3 أقوال. يعني رجل متمتع وجاء لمكة وسافر للمدينة أو سافر لجدة أو سافر للطائف، هل يكون متمتع؟ وإلا المتمتع فقط هو الذي يبقى في مكة حتى يحج؟ فيه 3 أقوال للعلماء رحمهم الله. المؤلف ابن قدامة يقول ألا يسافر بينهما مسافة قصر، ألا يسافر بينهما مسافة قصر، يعني لو سافر إلى الطائف هذا ليس بمتمتع، لكن لو سافر قريب أقل من مسافة قصر فهذا متمتع. ولذا يقول ألا يسافر بينهما مسافة قصر سواء إلى بلده أو غير بلده. وعلى هذا فإذا حج رجل من أهل المدينة متمتعا، رجل من أهل المدينة حج متمتعا وخرج من مكة إلى الطائف ثم عاد من الطائف محرما بالحج. هذا على قول المؤلف يكون متمتع ولا ليس بمتمتع؟ ليس بمتمتع، لأنه سافر بينهما مسافة قصر، وإذا لم يكن متمتع ليس عليه دم. هذا هو القول الأول. القول الثاني، إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس بمتمتع، وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع. يعني إذا حج الإنسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع، لأنه لم يسافر إلى بلده. لكن لو رجع إلى المدينة وهو من أهل المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غير متمتع. وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع من المدينة محرما بالحج فهو متمتع، هذا على القول الثاني. لكن على القول الأول ليس بمتمتع. أما القول الثالث يرى أنه متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من ميقاته. الآن يا أخوان، المتمتع الذي جاء بعمرة هنا إذا سافر ثم رجع للحج في نفس العام، هل يكون متمتع أو ليس بمتمتع؟ عندنا ثلاثة أقوال. قول إن سافر مسافة قصر لا يكون متمتع. قول يقول إن سافر إلى بلده، رجع إلى بلده ثم أتى محرما فهذا ليس بمتمتع. هناك قول ثالث أيضا، إن سافر لغير بلده، إن سافر لغير بلده ثم رجع فإنه يعتبر متمتعا. ولذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله أن القول الوسط أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفرا مستقلا عن الأول، فلا يصح بناء الحج على العمرة. وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، أنه إذا رجع إلى دويرة أهله فليس بمتمتع، وإلا فهو متمتع. لكن لو قال قائل إذا أحرم بالعمرة ثم جاء ولم يحج من نفس العام هل يكون متمتع وهل عليه دم؟ لا، ليس عليه دم وليس بمتمتع، لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام آخر. لكن بقي علينا شرط خامس، وهو أن يحل من عمرته، يعني المتمتع يحل من عمرته. لكن لو أنه جاء يوم ثمانية وقال أنا متمتع وطاف وسعى ولم يحل من عمرته، يعتبر قارئ لا يعتبر متمتع. لكن هنا إذا حل من عمرته ولبس ثيابه وطاف وسعى وقصر، هذا حل من عمرته. متى يجب على الإنسان الدم؟ متى يجب عليه الدم؟ إذا توفرت الشروط الخمسة، إذا أحرم بالحج، هذا قول، وقول آخر إذا وقف بعرفة، وقول آخر يوم النحر يجب عليه الدم. لكن المؤلف رحمه الله يقول وقت وجوب الدم فيه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب عليه الدم. والقول الثاني أنه يجب إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. وقول آخر يقول إن وقته يوم النحر، لكن وقت الذبح قال أحمد متى وقت ذبح الهدي؟ ذبح الهدي متى وقته؟ فيه قولان متى أذبح الهدي، فيه قولان عند الحنابلة، ولكن نريد أن نعرف القول الراجح في هذا. يقول إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، ما هو دليله؟ ما هو دليل ابن قدامة على هذا أنه إذا قدم قبل العشر أو قدم بعد العشر؟ دليله يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بسببين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. لكن الشيخ ابن عثيمين في هذا يخالف هذا القول، حتى ولو كان قول الإمام أحمد، يقول إنه الإمام أحمد وأبو حنيفة والعلماء كلهم بشر، والبشر إخوان يخطئ ويصيب ليس معصوم، ولكنه يجتهد. فنحن نأخذ من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا علماءنا رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بشر يخطئون ويصيبون، ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله قول الإمام أحمد في هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارن وساق معه الهدي، معه 100 ناقة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني ما أتحلل حتى أنحر، ما أتحلل حتى أنحر. ولذا القارن الذي يسوق الهدي يكون محرما حتى يوم النحر ويذبح هديه الذي معه، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى أنحر، والحكم المعلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر. أما على رأي المؤلف فالسبب أنه ساق الهدي وأنه قدم بعد دخول العشر، وعلى كلام الإمام أحمد إذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله أن ينحره، هذا يقول تعليل ضعيف، تعليل ضعيف، لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بسوق الهدي سواء قدم بعد دخول العشر أو قبله. ولذا نقول إن القول الصحيح الهدي لا يذبح إلا يوم العيد بعد الصلاة، والأضاحي لا تذبح إلا يوم العيد بعد الصلاة. لو أن الإنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة لا تصح ولا تنفع لأنها في غير وقتها، فالهدي يوم العيد وثلاث أيام بعده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه 100 ناقة والناس في جوع وفي حاجة إلى اللحم، ولكنه لم يذبح ولم يبدأ الذبح ليوم العيد، فدل ذلك على أن محل الهدي هو يوم العيد. لكن إن لم يجد الهدي، ليس معه هدي، ليس معه فلوس يشتري بها، أو كان في ذلك اليوم لم يجد أغنام ولم يجد إبل ولم يجد شيئا يشتريه، عليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء. لكن ما هو متى وقت الصيام؟ أنا ما عندي هدي ولا عندي فلوس أشتري بها الهدي، متى وقت الصيام؟ أيضا وقت الصيام يا إخوان فيه خلاف بين العلماء، لكن نحن نريد الأفضل، نريد الأفضل. إنسان متى يصوم؟ المؤلف ابن قدامة رحمه الله يقول وقت الصيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام الحج، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز. واضح هذا الكلام؟ إن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي، فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته. ولذا يقول المؤلف رحمه الله إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي. لكن يا إخوان بعض من الناس يبخل على نفسه بالأجر، يقول أنا معي فلوس قليلة وأريد أن أشتري بها هدايا. سبحان الله، تشتري بها هدايا لمن؟ قال لزوجتي ولأولادي ولأصحابي. تهدي لأولادك ولا تهدي لربك؟ الله سبحانه وتعالى فتح لك الباب أنك تهدي له الآن، تهدي لله عز وجل، فاهدي لربك، أهدي للآخرين، أهدي لهم الدعاء. لكن هذا الهدي والهدية قدمها لله عز وجل. فإذا كان معك مبلغ من المال فلا تدخره لأجل هذا الهدايا لأهلك، وإنما قدمه لله عز وجل. فالإنسان إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي، الله يقول فما استيسر من الهدي، أي لم يجد هديا ولا ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج. لكن هناك تفسير جميل جدا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نحن نحب أم عائشة، أم المؤمنين عائشة، لأنها أمنا أم المؤمنين، نحبها ونكره الذين لا يحبونها، نكره الذين لا يحبون أم المؤمنين عائشة، لأنها كثيرا ما تأتينا بأحكام تنفعنا. رضي الله عنها تقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا. بعض من الناس يصوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فأم المؤمنين عائشة تقول الرسول لم يرخص لأحد أن يصوم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم يرخص، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا الذي لا يجب الهدي، الذي لا يجد الهدي. طيب ما هو الأفضل؟ أنا أريد أن أصوم هذه الأيام الثلاثة، متى أصومها؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أحسن أيام تصومها هي أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي أيام الحج بلا خلاف. لكن لو أن الإنسان صام بعد العمرة فإن صيامه صحيح ولله الحمد. لو صام في العشر القادمة التي بعد يومين أيضا صيامه صحيح. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول ما ذهب إليه المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون آخرها يوم عرفة، هذا خلاف الحديث الصحيح، يعني يرد على ابن قدامة، يقول اجتهاده خطأ، هو اجتهد ولكنه أخطأ. آخرها يوم عرفة لا، خلاف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ما كان صائم، ولذا الحجاج يكره أن يصوموا يوم عرفة، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم بعرفة، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الأفضل أن يكون يوم عرفة اضطروا إلى أمر آخر، وهو أن يقدم الإحرام بالحج بدلا من أن يكون اليوم الثامن يجعله في اليوم السابع، وهذا أيضا فيه مخالفة للسنة، لأن السنة أن يكون الإحرام بالحج في اليوم الثامن. ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول نحن نرى أن أفضل أوقاتها هي الأيام الثلاثة أيام التشريق، لكن قول ابن قدامة إن قدمها على الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة فلا بأس، هذا ما في إشكال، هذا حق، لأن قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الثلاثة من بعد إحرامه بالعمرة، بعد ما يحرم بالعمرة، بعد ما ينتهي من العمرة ويجلس في مكة يصوم الثلاثة، يجوز له ذلك. ولو أكثر من الصيام في العشر هذا أيضا جائز له، إلا يوم عرفة، يوم عرفة ويوم العيد لا تصومها. ولذا يقول الشيخ رحمه الله الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج، وهذا غريب لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب، إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد صلاة العيد أو قدرها يعني يوم النحر، ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر، لكن فيه خلاف بين العلماء. لكن كون المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله علة لجواز تقديم الصيام، هذا من الغرائب. اللهم إلا أن يكون للمؤلف رأي يوافق مذهب الشافعي، مذهب الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة كالصيام. ولذا تجد إخواننا الشافعية وخاصة الذين يأتون من ماليزيا وأندونيسيا هذه الأيام يذبحون الهدي، لكن القول الراجح أنه لا يذبح الهدي إلا يوم العيد والثلاثة الأيام بعده كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا القول الراجح وقت ذبح هدي التمتع لا يجوز تقديمه على يوم النحر، وأما الصوم فيجوز تقديمه. واضح يا إخوان؟ الصوم يجوز تقديمه على يوم النحر، أما الذبح فلا يجوز تقديمه على يوم النحر. لكن هناك أيضا قول ثان في الهدي، وهو ظاهر تعليل الموفق رحمه الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز تقديم الهدي على يوم النحر كالصوم. لكن رأي الشافعي رحمه الله استحسنه بعض المعاصرين، رأي الإمام الشافعي رحمه الله، أئمتنا الأئمة الشافعي وأحمد كلهم على خير إن شاء الله. ولذا الإمام الشافعي كان له اجتهادات لما كان في العراق، ثم لما انتقل إلى مصر كان له اجتهادات أخرى ورأي آخر رحم الله الجميع. لكن بعض المعاصرين الذين استحسنوا رأي الشافعي قالوا لئلا يضيع اللحم في منى، لئلا يضيع اللحم في منى، فما دام أنهم يذبحون من الآن الناس يأخذون اللحم ويتوزعونه، لكن إذا حصر في أيام محددة يوم العيد وثلاث أيام بعده ربما أنه يكون هناك إشكال، ربما يضيع اللحم. هذا الاستحسان حسن، لكن يعكر عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا لنحر ليحل وتطيب نفوس أصحابه، وإلا فالقول هذا جيد، قول الشافعية واستحسان المعاصرين، لكن النص عندنا، والإنسان مأمور باتباع النص، والحسن ما دل عليه النص، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم ليتحقق كون يوم النحر يوم نحر، ويتحقق كون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذا الذي رجحه صاحب الذي له تعليقات على ابن قدامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد، لأنه لو كان تقديم الهدي على يوم العيد جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليطيب قلوب أصحابه، يعني لنحر وحل كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الراجح في مسألة تأخير هدي التمتع؟ يعني بعض الناس قد يؤخر هدي التمتع، إن أخره لعذر يذبحه متى ذكر كالصلاة المفروضة، وليس عليه أن يذبح هديين، لكن لو أخره لعذر. لكن المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز تقديم النحر ولا الصوم على إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه فأشبه تقديم الزكاة على النصاب. هذه الثلاثة عرفنا صوم الثلاثة متى يا إخوان؟ متى يصوم الثلاثة؟ بعد العمرة، بعد العمرة له أن يصوم الثلاثة، لكن ابن عثيمين يقول أفضل وقت هو الثالث عشر، الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ثلاثة أيام يصومها وهي أيام التشريق، يصوم أيام التشريق. لكن لو صام من الآن يجوز له ذلك، لكن لو صام الآن أما السبعة إذا رجع لأهله، لأنه للآية ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لكن إن صامها بعد حجه بمكة أو في الطريق جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم، فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر. لكن هذا الصوم الذي يصومه سبع الأيام هل تكون متتابعة أو تكون متفرقة؟ الثلاثة هل تكون متتابعة أو متفرقة؟ لا يجب التتابع، لا يجب التتابع، لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع فيه قضاء كقضاء رمضان. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والثانية لا يصومها أيضاً أيام التشريق. لكن لو أن الإنسان أخر الدم إذا كان العذر لا شيء عليه، لكن بعض العلماء يقول إذا أخره عليه دمان، ونحن إن شاء الله نتوقف عند هذا لأن الأسئلة كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام والأيام القادمة ولله الحمد من أفضل القربات يا إخوان ذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحسدوا أنفسكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.